أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن أحد الفقهاء تقدس الله نفسه ذكر أن في الاستعمالات المتعارفة ما لا يكون خبيثة ولا مجازا. مثلا ذلك باستعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو شكله، وكذلك استعماله في شخصه فلا إشكال في ذلك. وذكرنا أن الظاهر أنه لا استعمال في شيء من هذه الموارد، فإنما هو من باب إيجاد المعنى أي ما قصد تفهيمه بنفسه، بل حكم عليه شيء. أما بالنسبة إلى ما أطلق وأريد به شخصه فقد تكلمنا فيه، وقلنا أن ذلك يستحيل أن يكون من باب الاستعمال، فإن استعمال اللفظ في المعنى إنما يحتاج إلى وجودين: أن يكون اللفظ حاضرا في ذهن المخاطب لينتقل منه إلى المعنى، فيحتاج إلى وجودين وإلى حضورين في الناس، والشخص الواحد غير قابل لذلك. بل إن هذا من باب أن اللفظ أطلق بنفسه، فإذا أطلق يحضر في ذهن المخاطب بلا واسطه فيحكم عليه بشيء. وإنما نحتاج إلى استعمال اللفظ في معنى فيما إذا لم يمكن إحضار المعنى في ذهن المخاطب بنفسه فيحتاج إلى واسطه لا محالة، فهنا لا نحتاج إلى الواسطه. وذكرنا أنه لا يلزم من ذلك محذور تركب القضية من جزئين، فإن القضية لها موضوع. غاية الأمر أن الموضوع ألقي بنفسه ولا حاكي له، فلا بأس بذلك. ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا أطلق اللفظ أريد به نوعه، فإنه أيضا كذلك، لأن الكلية الطبيعي إنما يوجد بوجود فرده، فإذا وجد الفرد في الخارج فكما أن هذا الوجود مضاف إلى الفرد كذلك مضاف إلى الطبيعي، والحكم عليه قد يكون باللحاظ الأول، يعني بلحاظ إضافة الوجود إلى الفرد، وقد يكون باللحاظ الثاني وهو إضافة الوجود إلى الطبيعي. فإذا تكلم المتكلم بلفظ فهذا فرد لا محالة وشخص لا محالة، ولكن الكلي موجود بهذا الوجود، ففي ذهن السامع أيضا يحضر هذا الشخص ويحضر الكلي أيضا بحضور فرده. فإن المتصورات الذهن يمكن أن يتصف بالكلية باعتبار قبول صدقه على كثيرين كما في غير الألفاظ من المعاني. فإذا تصورنا مفهوم الإنسان مثلا فهذا بإمكان شخصا باعتبار أن التشخص ملازم للوجود. فالموجود الذهني شخص بما هو موجود، ولكن ذات الموجود كلي قابل للانضباط على كثيرين. كذلك اللفظ مثل لفظ زي اذا تصورنا، وان كان هذا المتصور شخصا الا انه امر قابل الى كثيرين، اي لكل كلمه تكون مركبه من الزاء والياء والتاء، فهذا المتصور قابل للانطباق عليه. فإذا قلنا زيد لفظ وأردنا به إثبات اللفظ على طبيعي زيد أينما تحقق وأينما صدق، فالكلي قد حذر في ذهن المخاطب بنفسه من دون أن يحتاج إلى حاكم، بل الوجدان أقوى شاهدين على أن لو قلنا زيد لفظ
لا یتکررون زی فی ذهن المخاطبه مطرحه، یعنی لا یوجد و بوجوده این حاضر کلی بل وجود واحد و الاستعمال یستدعی وجوده لا محاله ان یکون هنا حاکم و ان یکون محلی احد الوجوده یکون کاشفا و معرفا للوجود الاخر و هازا اینما یکون بین اللفظ اذا المعنا و اما اللفظ اذا کان محسودا بنفسه فلیس هنا وجودان بل کلمت زی توجد فی ذهن المخاطب و یتصور هذه الکلمه و یحکم علیها بانه ثلاثی مثلا او غیر ذلک من الاحکام الثابته من الالفاظ فهذا الکیس ایضا لا یمکن فیه الاستعمال بل من باب ایجاد المعنا بلحظه و الحکم علیه بشیئین و الفرق بین هذا القسم و القسم الاول ان الحکم في القسم الاول انما ثبت به هذا الوجود بلحاظ اضافته الى الفرق و في القسم الثاني ثبت لهذا الوجود بعينه بلحاظ اضافته الى السمعي و ان القسم الثالث و الرابع و هو ما اذا اريد اطلق اللفظ و اريد به سنه فما اذا قيل زيدون في ضرب زيدون فاعله و اردنا بذلك ان هذه الجمله اذا صدر من اجل متكلمين تكون كلمه زيد في تلك الجمله فاعله و تارثا نريد بذلك شخص هذه القضيه التي يتكلم بها المتكلم زیدون فی ضربه زیدون فاعلون، یعنی فی شخص هذه الجمله. فی هذین القسمین قد یترقم انه من قبیل الاستعمال لا محاله فانه لیس من باب احضار اللفظ بنفسه من بل اطلق کلمه زید و تريد به شیء آخر و هی کلمة الواقعة بعد ضربه فی جملته ضربه زیدون فهذا یکون من قبیل الحاکی و المحکی و الاستعمال و المستعملی فلاکن دقیق النظر یقتضی ان هذا ایضا لیس من قبیل الاستعمال و بیان ذلك انه قد تقدم فی بحث الظروف أن جملة من الحروف وهي الحروف الداخلة على المفردات إنما تفيد تزييق المعاني التي هي خالية عن الإطلاق والتقييد قلنا أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني مجردة عن الإطلاق والتقييد الإطلاق والتقييد لا بد من أن يستفاد من دار من آخر ادنان را على الاطلاق غالبا و مقدمات الحكمه و ادنان را على التقييد غالبا انما هو شيء اخر من وزن توصيف او اضافه او حرف من الحروف فكلمه الصلاه مثلا قلنا انها موضوعه للطبيعي هذا العمل المركب من أجزاء معينة من تكبير مرفوع وسجود مثلا قد يتعلق غرض المتكلم بتفهيم هذا المعنى على إطلاقه فيذكره مجردا فاللفظ يدل على ذات المعنى والتجرد عن القرينة يدل على إرادة الإطلاق فيثبت أن المتكلم أراد بذلك طبيعة المطلقة ذات الطبيعة أريد من اللفظ والإطلاق أريد بمقدمات الحكمة فيقول الصلاة كذا مثلا لقد يراد لقد يكون غرض المتكلم تفهيم حسرة خاصة من هذه الطبيعة لا الطبيعة المطلقة وبما أن الحسة الخاصة لم يوجع لها لفظ مفيد لذلك المعنى فإن حسس الصلاة لأنها غير كراهية بهذا التفكير بل متكلمة أراد حسة خاصة كيف يمكنه أن يبين هذه الحسة ويبهم أن مقصود المتكلم وهذه الحسة فقط ليس هنا شيء يريد ذلك غالبا إلا الحروف فيقول الصلاة في المسجد خير من الصلاة في الدار مثلا أو يقول إن الصلاة في الحمام مكروهة أو يقول إن السجود لغير الله محرم وهكذا من التقييدات الدال على هذه التقييدات فأن مقصود المتكلم هو تسليم الحسة الخاصة إنما هو الحق هذا هو الذي تقدم والذي نبينه الآن أن الحروف لم يوزع لتقييد المعاني أي ما قصد تسليمه باللحظة فقط وإنما وزعت لتزييد ما تعلق القصد بتسليمه سواء كان التسليم باللفظ أو بغير اللفظ في الأمثلة المتقدمة كانت دالة على المعنى إنما هو اللفظ لأن نفس المعنى وهي الرافع السلام لا يمكن احضاره في ذهن المخاطب بنفسه فلا بد من لفظ يدل على ذلك من لفظ الصلاه او السجود او القيام او غير ذلك من الالفاظ الموضوعه للمعاني الحدثيه واما اذا كان المعنى يعني ما تعلق به القصد هو يمكن احضاره في ذهن المخاطب بنفسه الحرف يزيق ذلك يعني لم يوزع الحرف لتزييق المحتمل فيه بل وزع الحرف لتزييق ما تعلق القصد بتزيينه سواء كان من باب الاستعمال او كان من باب احضار المعنى وما تعلق القصد بتزيينه بنفسه من دون واسطه ولا حاكم فاذا تكلمنا بلفظ زيد وقلنا زيدون ثلاثيون لم نقيده بشيئين وبمستفاد من هذا بمقدمات الحكمه ان هذا الحكم ثابت لهذا الطبيعي على اطلاقه فزيدون ثلاثيون دائما كان فاعلا او مفعولا او مضافا اليه او غير ذلك من الموارد مجبورا مثلا في جميع الأحوال كلمة زيد ثلاثي فمن التجرد عن القرينة في الكلام يستفاد الإطلاق وأن هذه الكلمة أينما تحققت وأينما صدقت يثبت عليها هذا الحكم وأنه ثلاثي فالمقصود إنما هو تسليم هذه الكلمة لقد أكمل المتكلم بل هذه الكلمة بالنسبة إلى المخاطب بإلقائه بنفسه من دون حاجين ودل على إطلاقه التجرد عن القرينة لقد يتعلق غرض المتكلم بتسليم حسة خاصة والمفروض أن هذا ليس من باب الاستعمال فلا بد من تقييد نفس المعنى الذي أحضره في ذهن المخاطب فإذا تكلم بكلمة زيد قال زيدون بمجرد التكلم بهذه الكلمة هذا الطبيعي يحضر في ذهن المخاطب بلا واسطة ولكنه لا يبديها على إطلاقه ليثبت الحكم لهذه المعاجة الطبيعي على الإطلاق بل يقيده ويقول هذا الطبيعي المقيد بهذا القيد أنه واقع بعد زربه فيقول زيد في زرب زيد. أي هذه الكلمة إذا وقعت بعد كلمة زرب هو فاعل، فالمعنى قد حذر في ذهن المخاطب بنفسه وقد دل على تقييد هذه الطبيعة بزيد خاص وهو الوقوف بعد كلمة زرب، قيد بقوله في زرب زيد في زرب زيد، أي الطبيعي الواقع هنا في هذه الجملة. فالطبيعي استفيد من نفسه والتقييد استفيد بقوله في كذا، كما في قولنا الصلاة في المسجد خير من الصلاة في النار، كما أن مكتوب الصلاة استفيد من كلمة الصلاة وقيد المكتوب بوقوفه في المسجد وحكم عليه بأنه خير من الحصة الثانية وهي الواقعة في النار. هنا أيضا كذلك كلمة زيد حذرت بنفسها في ذهن المخاطب بلا حاصل وقيدت بما إذا وقعت بعد كلمة زرب، فلو تقدم وقلنا زيد زرب لا يكون فاعلا بل يكون مبتدعا مثلا، قوله وقع بعد زرعت زرعت زيدا كان مفعولا لم يكن فاعلا، فقيد هذه الطبيعه بوقوفها بعد كلمة زرب فأينا هذا التقييد كالتقييد في قولنا صلاة المسجد، إلا أن المقيد هنا لا يمكن إحضاره في ذهن المخاطب إلا بلفظ، والمقيد هنا يعني في قولنا زيد في زرب زيد قاعد يمكن إحضاره في ذهن المخاطب بلا واسطة، فلا فرق في التقييد بين الأمر بين الجملتين أبدا. وبهذا يظهر الحال فيما إذا أريد التقييد بالشخص في قولنا زيد في زرب زيد قاعد، إذا أريد به شخص هذه الجملة عبارة الكفاية هنا فيها غلط، قال زرب في قولنا زرب زيد فهذه الجملة عبارة غلط، والصحيح هكذا زيد في زرب زيد قاعد، إذا أريد به شخص القول يعني شخص هذه الجملة، فكيف ما كان فقد تحقق أنه لا يكون استعمال في شيء من هذه الأقسام الأربعة، يعني إثناء اللفظ في المعنى أو جعل اللفظ علامة للمعنى على المبنائين، شيء من ذلك لا يكون، بل ومن باب إلقاء ما تعلق القصد بتكيينه بنفسه لقد حكم عليه بشيء، إما من باب الإطلاق أو من باب التحديد أو أنه أطلق وأريد به القصد. ثم إن صاحب الكفاية قد نزل نفسه قد ذكر أنه في الاستعمالات ما لا يتصور إلا من باب الاستعمال، وذلك كما في قولنا زرب فعل ماضي، فهذه الجملة لا يمكن أن يقال إن كلمة زرب هو بنفسه بجر في الخارج وحكم عليه بهذا الحكم، فإن هذه الكلمة مبتدأ في الكلام، وكيف يكون الفعل الماضي مبتدأ في الكلام؟ فهنا لابد من الالتزام بالاستعمال، فأن يقال إن قولنا زرب فعل ماضي، هذه الكلمة استعمل في طبيعي زرب التي هي صادقة على الأفراد الخارجية زرب زيدون زرب عمرو، فهذا من باب الاستعمال، فإن الحكم المذكور في الحديث وهو فعل ماضي لا يمكن أن يشمل هذا الشخص، فإن هذا الشخص لا يكون بفعل ماضي بل خوبم رو قدر الله محاله و هازا عجیب من قدس الله نفسه فإن الفعل الماضی ما بوضع للدلالة على وقوع الحدث في الزمان الماضي مثلا خب لا اشکال ان هذه الكلمه اذا فضل على ذلك رجع ابن ذلك غايه الامر لم نستعملها في هذا المعنى اذا لم نستعمل كلمه الزرد في معناها يخرج عن كونها فعل ماضي الفعل الماضي هي الكلمه الموضوعه للدلاله على ذلك هذه الكلمه اذا كذلك موضوعه ولكننا بالقرنة لم نستعمل هذه الكلمة بمعناها ففرق بين أن لا يكون اللفظ مستعملا في المعنى أو لا يصدق عليها أنه فعل ماضي كيف لا يصدق على هذا أنه فعل ماضي مع أنه لفظ موضوع للدلالة على صدور الحدث في الزمان الماضي وهذا لا يفرق في بين قولنا ضرب زيد أو ضرب فعل ماضي كلاهما موضوع لذلك غايته أن قولنا ضرب زيد قد استعملنا هذه الكلمة الموضوعة في معناها الموضوع له وفي قولنا ضرب زيد لم نستعمل في ذلك فالفرق من جهة الاستعمال بعدمه بين لا كالحكم كامل له وهذا كثير مثل قولنا في حرف جر هذه الكلمة التي تكلمنا بها في هذا أيضا حرف جر قائد الأمر لم نستعمل هذا الحرف معنا وإنما أردنا به لفظة ونفسة وحكمنا عليه بهذا الحكم بين لا فهو لا يخرج أن كونه حرفا من الحروف في حرف من الحروف لا يخرج أن كونه حرفا بعدم استعماله في المعنى إذن الصحيح أنه ليس في الاستعمالات المتعارفة ما يكون خارجا عن الحقيقة والمجاز وشيء من هذه الموارد ليس من باب الاستعمال وإنما هو من باب إيجاد المعنى بنفسه والحكم عليه بشيء قد يكون مع التقييد وقد يكون بلا تقييد الحمد لله.